بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 14 من جمادى الثانية عام 38 بعد 400 الموافق 13 من مارس عام 17 بعد 2000. قال: ذكر الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية، قال مهنا رحمه الله، مهنا من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال مهنا رحمه الله: قلت لأحمد حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. هذا الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، ويسأل هذا السؤال: أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. فطلب العلم من أفضل الأعمال لا شك، دل على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، لكن لمن صحت نيته كما قال الإمام، فلا بد من تصحيح النية، أن يكون طلب العلم لوجه الله عز وجل، وأن ينوي طالب العلم في طلبه أن يتواضع فيه، كلما ازداد علما ازداد تواضعا لله عز وجل، وأن ينوي أن ينفي عنه الجهل، لأنه كلما ازداد علما كلما ابتعد عن الجهل في أمور دينه. ولا شك أن العلم نور والجهل ظلمة، بل ظلمات. قال: ينوي يتواضع فيه. فطالب العلم كلما ازداد علما لا بد أن يزداد تواضعا، تواضعا لله عز وجل. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم في صحيح الجامع الصغير: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كلما عفى عن الناس كلما أعزه الله عز وجل، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فأحرى بطالب العلم أثناء طلبه أن ينوي أن يتواضع في طلبه للعلم، أن يتواضع في علمه، بل يزداد تواضعا كلما ازداد علما، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا بفضله وكرمه، وأن يعفو عنا وعنكم. الإجابة على سؤال واحد من الدرس السابق في الحديث السابق، حديث عبادة بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني، إلى أن قال: ولا تقتلوا أولادكم ثم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، إلى الحديث باختصار. السؤال يتعلق بالدرس السابق. قال السؤال السائل: هل من قتل نفسا عمدا ثم أقيم عليه الحد فلا يعاقب في الآخرة؟ ظهر هذا السؤال جاء في أول الدرس قبل أن نتكلم في هذه المسألة ونذكر الحديث. لا شك أن المرة معنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا أولادكم، فنهى عن القتل بأنواعه، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم جاء أيضا في نفس الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فالجواب في نفس الحديث: فمن أقيم عليه الحد فلا يؤاخذ في الآخرة. من زنى وأقيم عليه حد الزنا فلا يؤاخذ على هذا الزنا، ومن قتل كذلك، وهكذا الذي دل عليه هذا الحديث. هذا جواب على السؤال الذي مر معنا في الدرس الماضي يتعلق بدرسنا في الأسبوع الماضي. نبدأ اليوم بحديث درس اليوم، الحديث 19 من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
أحسنت. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري، نسبة إلى خدرة جده الأعلى اسمه خدرة فنسب إليه الخدري رضي الله عنه، من رواة الحديث ومن المكثرين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك يقرب أن يصير خير مال المسلم، خير مال المؤمن، غنما يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال. شعف جمع شعفة وهو رأس الجبل، شعف الجبال رؤوس الجبال، يرعى غنما في رؤوس الجبال ومواقع القطر، مواضع نزول المطر، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يهرب بإيمانه من الفتن. لا شك أن الفتن أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، تكثر الفتن، فيأتي زمان في بعض البلاد لا يستطيع المسلم أن يحافظ على دينه، لا يستطيع أن يقيم دينه، فيفر من الفتن، يفر بدينه وإيمانه ليعبد ربه بعيدا عن الفتن. وهذا الحديث فيه من نبواته صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي ذاك الوقت يوشك يقرب أن يصير خير مال المسلم غنما، يرعى غنما بين الجبال وبين الأودية، يفر بدينه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يفر بدينه أي يهرب بسبب دينه أو يهرب مع دينه ليحافظ على دينه طلبا لسلامة دينه لا لقصد دنيوي، لم يهرب لقصد دنيوي وإنما هرب طالبا السلامة لدينه. فالعزلة عند الفتنة ممدوحة، لكن بضوابط شرعية سنذكرها. فالعزلة من عند الفتنة ممدوحة بدليل هذا الحديث، إلا لشخص قادر على إزالة الفتنة فتجب عليه الخلطة عينا أو كفاية بحسب الحال والإمكان. قال شارح هذا الكتاب، شارح مختصر البخاري، صديق حسن خان في شرحه: واختلف في العزلة عند عدم الفتنة. إذن عند الفتنة وعندما لا يستطيع المسلم أن يحافظ على دينه في أي مكان، في أي قرية أو مدينة لا يستطيع أن يقيم دينه، فيجب عليه أن يعتزل ويفر بدينه من الفتن. قال: اختلف في العزلة عند عدم الفتنة، لا توجد فتنة في هذه البلد أو في هذه القرية، هل يعتزل أم لا؟ اختلف. فمذهب الشافعي تفضيل الصحبة، يعني مخالطة الناس لتعلمه وتعليمه وعبادته وأدبه وتحسين خلقه بحلم واحتمال وتواضع ومعرفة أحكام لازمة وتكثير سواد المسلمين وعيادة مريضهم وتشيع جنازاتهم وحضور الجمعة والجماعات، مصالح كثيرة ذكرها أصحاب هذا المذهب الذين يقولون بأنه الأفضل اختلاط مع الناس وعدم اعتزال الناس عند عدم الفتنة. قال: واختار آخرون العزلة للسلامة المحققة، وليعمل بما علم، ويأنس بدوام ذكر الله عز وجل. ثم قال هو الآن شارح المختصر: قلت: والحق أن الصحبة والعزلة تتفاوتان بحسب الأشخاص والأحوال، فمنهم من تصلح له الصحبة مخالطة الناس، ومنهم من تنبغي له العزلة، ولكل وجهة هو موليها. انتهى كلامه من شرحه لهذا الكتاب. فهذا الحديث فيه حث على الاعتزال، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن عند اشتداد الفتن، عند عدم استطاعته أن يحافظ على دينه، فيجب عليه أن يفر. فالخلطة والعزلة تكلم فيها أهل العلم وصنفت فيها المصنفات، والإمام الخطابي رحمه الله، الإمام المعروف، له كتاب اسمه العزلة، تكلم فيه عن ضوابط العزلة وفوائد العزلة ومتى يكون الاختلاط ومتى تكون العزلة. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، لأن من الناس من يخطئ الفهم ويخالف الأدلة بسبب عدم فقه هذه المسألة. لا شك أن المسلم يعنيه شأن الإسلام، فإذا عناه شأن الإسلام مطالب بمواجهة الغربة التي يعيشها حسب المكان الذي يعيش فيه، فمطالب بمواجهة الغربة والصبر والتمسك بدينه والثبات على دينه بالوسائل المشروعة، مثل الصبر، الثبات، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يستطع مواجهة الغربة الشديدة بالأسلوب الشرعي الصحيح، فعليه أن يتعلم من هذه النصوص الشرعية ومن كلام أهل العلم، يتعلم علما يضمن نجاته وسلامته ومحافظته على نفسه ودينه
وهذا الأسلوب هو العزلة. من هذا الحديث ومن غيره جاء فضل العزلة، ولا يفهم من هذا أن الغريب في تمسكه بدينه عندما تشتد غربة الإسلام التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف والمشهور: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هذا الغريب حكمه العزلة والانطواء وترك أمر الناس للناس على الإطلاق، إنما المقصود بيانه أن من الغرباء مجاهدين ودعاة عاملين وعلماء مخلصين وآمرين بالمعروف ونهيين عن المنكر. فمفهوم العزلة في النصوص تحمل على بعض الأفراد الذين تكون العزلة في حقهم أولى، لأن مخالطتهم للناس تضر بدينه أو بدينهم ودنياهم، وتضر بغيرهم أيضا. بعض الأشخاص لا بد أن يعتزل لأنه لا يستطيع أن يحافظ على دينه، لا يستطيع مقاومة الفتن والشهوات، قد يرتد عن دينه إذا استمر في مكانه الذي تكثر فيه الفتن، فبقاؤه يضر بدينه. كذلك تحمل هذه النصوص أن يكون هذا الاعتزال خاصا في فساد الزمان، عند فساد الزمان وعند الفتن الذي لا يستطيع أن يعمل بدينه. وقد وردت نصوص تمدح العزلة، وجاءت نصوص تمدح الخلطة، اختلاط بالناس، ولا بد من التوفيق بينهما. المسلم يقرأ في كتب السنة أحاديث تمدح العزلة، مثل هذا الحديث الذي معنا: يفر بدينه، يعني يعتزل الناس بسبب الفتن، وأحاديث غيرها، سنذكر ثلاثة أحاديث فقط، لكن لا بد للمسلم أن يفقه هذه المسألة حتى لا يضيع حقوقا واجبة عليه بسبب سوء فهمه وعدم علمه بهذه المسألة. فوردت نصوص حديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما تمدح العزلة، وجاءت أيضا نصوص أخرى تمدح الخلطة، ولا بد من التوفيق. فما معنى العزلة؟ هي الاعتزال، تجنب الشيء بالبدن أو بالقلب أو بالبدن والقلب. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوهن بالأبدان، فلا يقرب زوجته في المحيض، اعتزلوا. ثم قال أي الله، الله عز وجل: فأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعتزل الأصنام التي يعبدها الناس ببدنه وبقلبه. فالاعتزال هو الاعتزال، العزلة هي الاعتزال، تجنب الشيء بالبدن. أنا اعتزلت هذا الشيء، يعني تجنبته ببدني، ابتعدت عنه. أما الخلطة فهي المداخلة بالبدن. الأحاديث بمدح العزلة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري
قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من، من الثاني؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره، يعتزل الناس ويهرب إلى واد من الأودية أو جبل من الجبال، فيتفرغ لعبادة الله عز وجل. من أفضل الناس بعد المجاهد في سبيل الله، مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا حديث في الصحيحين يمدح العزلة. كذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. هذا الأول. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. يعني هو بعيد عن الناس، الناس منه في خير، لا يؤذيهم، لا يغتابهم، لا يشتمهم. هذا الحديث أيضا فيه فضل، من خير معاش الناس لهم، ذكر المجاهد في سبيل الله، ثم ذكر الرجل في غنيمة يرعى غنيمات في رأس شعفة من هذه الشعف، رأس جبل من الجبال أو بطن واد من هذه الأودية، اعتزل، يعتزل الناس، هو من خير معاش الناس. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم، أيضا فيه بيان فضل العزلة. ومعنى الحديث الذي قرأه: أخوكم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، إلى آخر الحديث المتفق عليه هذا الحديث. فهذه ثلاثة حديث فيها مدح العزلة. هناك أحاديث أيضا فيها مدح الخلطة، اختلاط بالناس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيضا هذا في بيان فضل مخالطة الناس، رواه الترمذي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد. حديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فيبين فضل مخالطة الناس، إذا عندك العلم وعندك الخلق، خلق الإسلام، وعندك الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم الشرعي ونشر السنة بين الناس، لا شك هي أيضا فيه فضل متعد إلى غيرك، تضاعف لك الأجور. فمخالطتهم ونشر العلم بينهم فيه فضل عظيم. هذا الحديث يبين أيضا فضل ومدح أيضا الخلطة بالناس. فما هو الجمع بين أحاديث مدح العزلة وأحاديث مدح الخلطة؟ هذا الموضوع من أهم المواضيع التي يجب على المسلم أن يعتني بها، لأنه مسألة الثبات على الدين ومسألة القيام، قيام المسلم بأمر دينه، بالواجبات الشرعية، بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مهم. فمتى تكون العزلة ومتى يختلط بالناس؟ أما أحاديث مدح العزلة التي ثلاثة أحاديث، ومنها حديث الكتاب درس اليوم، فتحمل على أحد وجهين. الوجه الأول، هذه أحاديث مدح العزلة، أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة وأضروا بغيرهم، وذلك كمن يرى المنكرات فإذا رآها تأثر وتعكر مزاجه وتكدرت حياته فلم يهنى بعيش ولا عبادة. في من الناس من هو عنده هذا الشعور، يصل عنده الحد على الغيرة على الدين وكراهية المنكرات، أنه لا يستطيع أن يتحمل، يتضرر بالمخالطة لو خالط الناس، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر ولا يستطيع أن يفعل شيء، وإذا رأى المنكر تأثر وتعكر مزاجه
تنكدت حياته وتكدرت، فلم يهنأ بعيش ولا عبادة. فيه من الناس من وصل إلى هذا الشعور؟ هذا الشخص تنطبق عليه أحاديث العزلة. وكمن يعرف من نفسه الضعف والنيل إلى الفواحش لا يستطيع أن يقاوم المنكرات، يقع فيها بسهولة، نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يقاوم الفواحش، فإذا جاورها اقترب من هذه الفواحش وخالطها وخالط أهلها استروح إليها. فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة بعد سؤال أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم ويذكر حاله فهم يفتونه. هذا الذي ذكرته لكم، من أراد هذه المعاني والتوسع في هذه المسألة فقط بالذات يرجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر مجلد 11 332، يجد هناك تفصيلا. كذلك شرح الإمام النووي رحمه الله لصحيح مسلم مجلد 13 صفحة 34. هذا الذي ذكرته لكم اختصارا من كلام هذين الإمامين النووي وابن حجر. إذن أحاديث العزلة التي مرت معنا تحمل على وجهين. هذا الوجه الأول أنها تكون في حق بعض الأفراد لا يستطيع أن يأمر المعروف ولا يناع المنكر، ولو خالط الناس بوجود المنكرات والفتن لتضرر هو أو الناس بالمخالطة وأضر هذا الشخص بغيره، يحدث فتنة في المجتمع أو في أسرته، أو من يرى المنكرات وإذا رآها تأثر وتعكر مزاجه وهو ينضبط بالضوابط الشرعية، لا يخرج عن فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يحدث مفاسد إذا تكلم أو غضب إذا رأى المنكر، إذا رآه تكدرت حياته وتأثر تعكر مزاجه، لم يهنى بعيش ولم يهنى بعبادة، لا بصلاة ولا بذكر ولا بقراءة القرآن، يتضايق طوال حياته بسبب عدم استطاعته لإنكار ولا مخالطة المنكرات وأهل المنكرات، يعرف من حاله الضعف سيقع في الفاحشة لا محالة إذا جاورها أو خالط أهلها استروح وضعف دينه. فمثل هذا تشرح في حقه العزلة. هذا هو الوجه الأول. أحاديث العزلة أيضا تحمل على الوجه الثاني، أن يكون هذا الاعتزال خاصا في زمان الفتن. بعض البلاد لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه، لا توجد صلاة جمعة ولا صلاة جماعة، ولا يستطيع أن يخالط الناس بسبب شدة الفتن والقتال على الدنيا، فلا يستطيع. فالأحاديث هذه أيضا تعني هذا الشخص في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة فالأصل فيها أن المسلم يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي، وهذا مذهب جماعة من السلف والخلف والعلماء. هذا الوجه الثاني. إذا عرفنا الآن أحاديث الفتنة تحمل على هذين الوجهين، شخص لا يستطيع، أو في زمن الفتنة في قرية أو بلد أو مدينة من المدن توجد فيها الفتن الشديدة، فتنة عامة لا يستطيع أن يثبت على دينه ولا يستطيع أن يقيم دينه في هذا الزمن، كل واحد ليس فردا واحدا. أما الأصل فالمسلم يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويخدم مجتمعه ووطنه ويقوم بواجباته الشرعية الدينية والدنيوية، ويقوم بواجبه وبعمله على أكمل وجه عند عدم وجود الفتن. لا شك أن هذا هو الأفضل. هناك نوع آخر من العزلة ذكره الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة. هذه مسائل مهمة جدا وأنا أركز عليها وأنقل لكم كلام أهل العلم. إلا أن كلما قوي إيمانك واستقر في قلبك فلا بد أن تتأثر. فمتى تعتزل؟ ما هي أنواع العزلة التي جاء من كلام أهل العلم في فهمهم لهذه النصوص والأحاديث الكثيرة في العزلة؟ قال الخطابي رحمه الله: ولسنا نريد بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها. في كتاب العزلة صفحة 6. إذن في نوع آخر من العزلة، الإنسان يعتزل الرفقة السيئة التي تؤثر عليه وعلى دينه ويصاحب الرفقة الصالحة، يعتزل مكان الفتنة، إذا وجد مكان من الأماكن يعتزل هذا المكان فقط، لا يزيد في الخلطة التي تضره، وهذا أمره هين في أكثر بلاد المسلمين. ممكن الإنسان يعتزل الرفقة السيئة، شخص لا يفيدك ولا تستفيد منه بل يضرك إذا جالسته من أهل الشبهات أو أهل الشهوات، يا أخي اعتزله، لا يجبرك أحد على مصاحبته والاختلاط به ولو كان قريبا من أقاربك، لا تقاطع، سلم، لكن لا تصاحبه إذا كنت تتضرر من مصاحبته، اعتزله، اعتزل مصاحبته فقط. هذا نوع آخر ذكره الإمام الخطابي. وقال ابن حجر رحمه الله أيضا، وقال غير النووي رحمه الله: يختلف باختلاف الأشخاص، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه مخالطة الناس. في كلامه في شرحه لمثل هذه الأحاديث في فتح الباري المجلد 43، هناك نوع آخر من العزلة أيضا هي أدق مما سبق، نحتاجها جميعا، هي العزلة الجزئية، حيث يخلو المرء بنفسه بقصد التعبد أو التزود من العلم، يخلو في بيته، في مكتبته، في غرفته، يتعبد الله عز وجل، هذه عزلة، يتزود من العلم أو محاسبة النفس أو نحو ذلك من الأغراض والمقاصد التي يربي نفسه. وقد ورد عن السلف الصالح أقوال كثيرة ذكرها الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه، من هذه الأقوال قول عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة، من اعتزال الناس، يعتزل الإنسان في بيته أو في المسجد بين الصلاتين، يراجع ويحاسب نفسه، يتعبد الله عز وجل ويقرأ القرآن، يتزود من العلم في مكتبته في غرفته، هذه عزلة بالساعات ما يضر. خذوا بحظكم من العزلة، لأن الإنسان يحتاج إلى الاعتزال، لأن المخالطة إذا زادت عن حدها تؤثر، وخاصة لا نقول مخالطة أهل المعاصي والشبهات وأهل البدع، لا، حتى مخالطة أهل الدنيا دائما يتكلمون في كذا في البيوت وفي السيارات وفي كذا وفي كذا. فالمؤمن القوي الإيمان لا يتحمل مثل هذه تؤثر عليه، تضعف إيمانه، فيعتزل مثل هذه المجالس، لا يكثر منها، لا يزيد في الاختلاط، لأن فيه مضرة على دينه وعلى إيمانه وهو أعلم بنفسه. قول مسروق رحمه الله: إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر منها، هذه عزلة، نوع من أنواع العزلة، نحتاجها جميعا ليقوى إيماننا ونؤوب إلى ربنا ونتوب إليه. ويقول أبو سليمان الخطابي صاحب الكتاب العزلة: وفي العزلة أنها معينة لمن أراد نظرا في علم أو استنباطا لحكمة، ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه العزلة في مكتبته، يبحث ويقرأ كلام أهل العلم ويخرج الأحاديث ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالح من الأئمة، يزداد علما وأدبا وفقها، ثم يبحث في المسائل. عزلة يحتاجها كل طالب علم، يبحث في المسائل ويحرر وينظر في المسائل الخلاف ويرجح بحسب ما أعطاه الله عز وجل ووهبه من نعمة العلم ومن الإدراك والفهم. هذه عزلة نحتاجها. أيضا نوع أخير من العزلة هي العزلة القلبية، وهذه كل واحد يستطيعها. قلبه يعتزل مكان الفتنة أو مكان المعصية، ولو خالط الناس وعاشرهم ببدنه، هو موجود بينهم، موجود معهم في المجلس، لكنه اعتزلهم بقلبه، فإنه مزايل لهم بعلمه وإيمانه وقلبه، مفارق ما هم عليه من التعلق بالدنيا. هم يتكلمون في نفس المجلس وهو جالس، يتكلمون في الدنيا وفي السيارات وفي البيوت وفي غيرها، وهو يذكر الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل ويتذكر نعمة الله عز وجل عليه من العلم والتقوى وعدم الانشغال في الدنيا. شوف، مفارق بقلبه ما هم عليه في نفس المجلس من التعلق بالدنيا أو اتباع الهوى، مخالط الناس لهدايتهم، إذا تكلم ينصح ويبين الدين بالأدلة ويبين السنة للناس ويبين لهم أيضا البدعة حتى يحذروها، يعلم، يأمر بالمعروف، ينشر السنة بينهم ويبينها للناس، وهو بينهم وهم يتكلمون في الدنيا، لكنه اعتزلهم بقلبه، اعتزل كلامهم في الدنيا، وبذلك يجمع بين الخلطة والعزلة، الخلطة بجسده والعزلة بقلبه ومشاعره وعمله. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بإسناد صحيح عن أبي مسعود، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تكلمونه، دينكم لا تجرحونه. تمسك بدينك وبإيمانك ولو كنت بين الناس، زايلوهم يعني بالقلوب، صافحهم واجلس وخالط وانصح الناس، وقم بواجبك في إنقاذ من استطعت بفضل الله عز وجل، من استطعت من الناس، من إنقاذهم من الشهوات أو من الشبهات، من إنقاذهم من البدعة إلى السنة، من إنقاذهم من الشهوات ومن المعاصي إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. وهناك عزلة عامة عند فساد الزمان، عند الاقتتال بين المسلمين لأغراض الدنيا، هذه فتنة عامة وهي واجبة للأمر بالفرار من الفتن في كثير من النصوص. هذه مسائل لعلها أوضحت لنا كيف نعمل بهذه الأحاديث، أحاديث تحث على العزلة، وأحاديث أيضا تحث على الاختلاط، فلعل ما ذكرناه فيه فائدة. الحديث الذي بعده:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
صلى الله عليه وسلم. لا شك أنا لاحظت وأنا أتكلم عن العزلة، كثير منكم يكتب وقد فاته، وقد يكون فاته شيء مما ذكرت، مما ذكرت من كلام أهل العلم، فمن أراد يرجع إلى هذا الكتاب، كتابي طبعته قبل 10 سنوات، غربة الإسلام،
موجود في ابن القيم وفي مكتبة الذهبي. نرجع هناك نجد مسألة الغربة، وهذا بحث فقط من هذا الكتاب، كتاب تستفيدون منه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت، كان كتاب غربة الإسلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمر الناس بعمل، جاء في رواية أمرهم من الأعمال ما يطيقون. إذا أمر الناس بعمل من الأعمال، بعبادة من العبادات، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أمرهم من الأعمال بما يطيقون المداومة عليه، هكذا نفهم الحديث، بما يطيقون المداومة عليه. فيحثهم صلى الله عليه وسلم، يحث أمته على أعمال وطاعات مما يطيقونها، مما يستطيعون ويطيقون المداومة عليها. فخير العمل ما دام على صاحبه وإن قل، ولو كان عملا قليلا لكنه داوم عليه فهذا خير العمل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بعمل أمرهم من الأعمال ما يطيقون الدوام عليه، يستطيعون المداومة عليه، لا يشق على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فقالوا من رغبتهم رضي الله عنهم إنا لسنا كهيئتك، ليس حالنا كحالك يا رسول الله. استقلوا أعمالهم رضي الله عنهم بالنسبة لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لسنا كهيئتك، لسنا كحالك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كأنهم يقولون أنت مغفور لك يا رسول الله، لا تحتاج إلى عمل، ومع ذلك تواظب على الأعمال، فكيف بنا مع كثرة ذنوبنا؟ نحن نذنب ولا نعلم ما الذي يشاءه الله عز وجل لنا، لكنك يا رسول الله أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورغم ذلك تواظب على الأعمال وتقوم من الليل حتى تتفطر قدماك يا رسول الله. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم فيغضبوا، لأنه لم يغضب لرغبتهم في العلم والتقوى والازدياد من الطاعة، ولكنهم غضب لأنهم استقلوا أعمالهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يستطيع أن يصل إلى فضله وإلى عبادته وإلى تقواه؟ ما يستطيع أحد. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رد عليهم أنا أولى بالعمل منكم، لأنني أتقاكم لله، لأنني أعلمكم بالله عز وجل. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحرصوا على عبادة الله عز وجل. حديث فيه فوائد باختصار، أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب العليا من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، وأنكر عليهم أنهم يرغبون أن يصلون إلى درجته، أن يصلوا إلى درجته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستطيعون يا غلام، أنا أولى بالعمل منكم لأنني أتقاكم لله، لا تستطيعون أن تصلون إلى درجتي في التقوى وفي العلم بالله عز وجل. من الفوائد أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها،
فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو أسوتنا. فالمؤمن يترقى في العبادة وفي التقرب إلى الله عز وجل، فإذا بلغ الغاية في العبادة ونال ثمرات هذه العبادة ورآها بعينه وشعر بحلاوة الطاعة، كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها. وهذا هو المطلوب من كل مسلم، حتى تبقى هذه النعمة، يبقى توفيق الله عز وجل له أن هداه ووفقه لهذه العبادات ويسرها له وتفضل عليه بثمرات وفوائد هذه العبادات، ومن ضمنها حلاوة الإيمان والطاعة، فيزداد طاعة لله وشكرا له. ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. من فوائد هذا الحديث الوقوف عندما حد الشارع حدود الشرع لا نزيد عليها من عزيمة أو رخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأخذ بالأشق المخالف له. اتباع الشريعة فيها الرفق بالنفس وبالجسد لأنه موافق للشريعة، فالشريعة لم تأتي بما لا يستطيعه الناس، بما لا يطيق الناس المداومة عليه. إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، ما يستطيعون المداومة عليه. في الشرع لم يأتي بأمر بطاعة بعبادة هي فيها مشقة على الناس. فمن زاد على الشريعة وتحدى حدود الشارع شق على نفسه وخالف الشارع وخالف الشريعة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الأولى من العبادة القصد والملازمة لا المبالغة في العبادة المفضية إلى الترك. أنت تقرب إلى الله عز وجل وداوم على ما تستطيع، لا ترهق نفسك ويؤدي بك هذا الإرهاق إلى تركها يوما من الأيام، استمر عليها ولو كانت قليلة. من الفوائد التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير رضي الله عنهم. من منهم أكثر عبادة؟ مهما جاء من بعدهم من العباد لا يستطيعون أن يصلوا درجة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة والتمسك بدين الله. من الفوائد الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا أو أوشكوا على المخالفة فغضب. فالمؤمن إذا غضب، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، هذا الغضب يؤجر عليه، في له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يغضب إذا انتهكت محارم الله. فالغضب بحدود الشرع، لا يتجاوز هذا الغضب ضوابط الشرع ويؤدي إلى مفاسد على نفسه أو على مجتمعه ووطنه، لا، يغضب لله لكن في حدود الشرع. لا يجوز تجاوز حدود الشرع، فالغضب هذا يؤجر عليه. الإنكار على المخالف أيضا فيه فائدة، أن يتيقظ هذا المخالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أنكر عليهم فأدى إلى تيقظهم رضي الله عنهم، فلم يكرروا هذا الفعل مرة أخرى. جواز التحدث عن النفس من فوائد هذا الحديث بما فيه من فضل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه، أن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، تحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فيجوز للعالم أو طالب العلم أو للمؤمن أن يتحدث عن نفسه من فضل بحسب الحاجة، بشرط أن يأمن على نفسه من المباهاة والتعاظم والغرور والإعجاب بالنفس. لا مانع يجوز أن يتحدث عن نفسه إذا وجد مصلحة في حاجة، مثل ما تحدث صلى الله عليه وسلم هنا عن نفسه. وهكذا حديث فيه
في فوائد كثيرة، نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم وينفعنا وإياكم بما علمنا، نسأل عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ونعوذ به عز وجل من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المباشرة
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.